بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا فيما سبق بأن تقريب الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه للاستدلال بآية الحيل قد صار محلا للإشكال والمناقشة، وتعرضنا لأحد الإشكالات التي أثيرت حول كلام الشيخ قدس سره، ولم نصل إلى إجابة مقنعة للتخلص من الإشكال. والإشكال الثاني الذي أثير حول كلامه قدس الله نفسه، ما أفاده سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف في تقريري المباركين الشريفين مصباح الفقاهة والتنقيح في شرح المكاسب ومحصل الإشكالية التي أفادها سيدنا الخوئي، هو الخدشة في المقدمتين الأوليين من مقدمات استدلال الشيخ الأربع أو الخامس التي تعرضنا لها سابقا، فلا الحلية في الآية المباركة بنظره حلية تكليفية كما بنى على ذلك الشيخ قدس سره، ولا أن متعلق الحلية هي التصرفات كما اختار ذلك الشيخ وبنى عليه استدلاله. هذا محصل إشكالية سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه وبيانها، بيانها ببيان أمري. الأمر الأول هو أن الحلية في الآية قد أسندت إلى نفس البيع، أحل الله البيع، كما أن الحرمة أيضا أسندت إلى نفس الربا، حرم الربا، ولم تسند لا الحلية ولا الحرمة في كلا الموردين إلى التصرفات. الحلية أسندت إلى نفس البيع وأحل الله البيع، والحرمة أسندت إلى الربا وحرم الربا. وبالتالي فحمل البيع في الآية المباركة على التصرفات كما صنع الشيخ الأعظم يحتاج إلى التقدير، والتقدير كما هو معلوم لديكم خلاف الأصل. هذا ما ذكره سيدنا الخوئي أولاً. وأما الأمر الثاني الذي تعرض له قدس سره الشريف، فهو أن الحلية في الآية المباركة يدور أمرها بين أحد احتمالات ثلاثة، وعلى جميع هذه الاحتمالات فإن الآية لا دلالة لها على أصالة اللزوم. لذلك نحن نتوقف أولا عند بيان هذه الاحتمالات، ثم نوضح كيف أن الآية على جميعها لا تدل على أصالة اللزوم. الاحتمال الأول هو أن الحلية وأحل الله البيع يراد بها الحلية التكليفية. حلية التكليفية بأي معنى؟ بمعنى الجواز، بمعنى الترخيص. وبالتالي يكون معنى الآية المباركة إن الله قد رخص في البيع في قبال تحريمه للربا، وأحل الله البيع أي أنه رخص فيه، أي أنه أجازه. ومن الواضح بأن الترخيص في نفس البيع، يعني البيع بالمعنى المصدري لا البيع بالمعنى الاسم المصدري الذي هو عبارة عن ما يترتب عليه، بأن الترخيص في نفس البيع لا في التصرفات كما أفاد الشيخ قدس سره لا دلالة له على لزوم البيع أو عدمه. الآية غاية ما يستفاد منها بأن الله قد أحل البيع، يعني قد أحل إنشاء تمليكا بعوض، وتحليله لإنشاء تمليك بعوض لا دلالة له على أصالة اللزوم لا من قريب ولا من بعيد. فإذا لو حملنا الحلية في الآية على الحلية التكليفية، وحملنا البيع على نفس البيع لا على التصرفات، ينقطع الاستدلال بالآية على أصالة اللزوم. هذا بالنسبة للاحتمال الأول. وأما الاحتمال الثاني فهو أن المراد من الحلية الحلية الوضعية. الحلية الوضعية بأي معنى؟ بمعنى الصحة والنفوذ. وبالتالي يكون معنى الآية المباركة أحل الله البيع إن الله تعالى قد أنفذ البيع وحكم بصحته، بينما أبطل الربا وحكم بفساده. ومن الواضح طبعا أن هذا الاحتمال وهو الدلالة على نفوذ أصل البيع، نفس البيع الذي هو إنشاء تمليك بعوض، دلالة الآية المباركة على نفوذ أصل البيع لا تلازم الدلالة على كون البيع لازما أو غير لازم، لا تلازم الدلالة على أن البيع الذي نفاذ يرتفع بالفسخ أو لا يرتفع بالفسخ. كل ما تدل عليه الآية هو أن إنشاء التمليك بعوض هذا الإنشاء صحيح، هذا الإنشاء نافذ، أما أن هذا الإنشاء بعد نفوذه يرتفع بالفسخ أو لا يرتفع بالفسخ فالآية المباركة قاصرة عن الدلالة عليه. الاحتمال الثالث هو أن المراد بالحلية الجامع بين الحليتين، يعني بين الحلية الوضعية والحلية التكليفية. فما هو هذا الجامع؟ الجامع هو عبارة عن الإطلاق، فإن الحلية مأخوذة من الحل أو من الحل عفوا، الحل الذي هو في مقابل العقد، لذلك يعبرون بأهل الحل والعقد، أي أنهم يعقدون، يربطون، يشدون، يوثقون، وأيضا ماذا؟ يحلون، يعني يطلقون. فالمراد من الحلية بناء على أن المقصود بالحل هو الجامع بين الحليتين، المراد من الحلية الإطلاق، وبالتالي يكون معنى الآية المباركة وأحل الله البيع، يعني أن الله تعالى قد أطلق العنان للمكلف في البيع وفتح الباب أمامه، أطلق العنان له في إنشاء التمليك بعوض. وهذا الإطلاق له مصداقان، أحدهما الإطلاق من حيث الجواز والحرمة، فهو ها هنا مطلق العنان، أي أن هذا العمل ليس بحرام عليه بل هو جائز، وهذه هي الحلية ماذا؟ التكليفية. والمصداق الآخر للإطلاق هو الإطلاق من حيث الصحة والفساد، من حيث النفوذ وعدم النفوذ، فهو مطلق العنان، أي أنه له، أي أنه إذا أقدم على المعاملة البيعية فهذه المعاملة صحيحة، هذه المعاملة نافذة، هو مطلق العنان للإقدام عليها وتحقيق هذا الهدف منها، وهذا هو المعبر عنه بالصحة الوضعية، عفوا بالحلية الوضعية. إذن فالمراد من الحلية في الآية المباركة الجامع بين الحليتين، والجامع بين الحليتين هو عبارة عن الإطلاق، إذ أن الإطلاق له مصداقان، إطلاق من حيث الجواز وإطلاق من حيث ماذا؟ من حيث الصحة والفساد. وهذا الاحتمال لو كان هو المقصود لا يستفاد منه أكثر لا يستفاد منه أكثر من كون البيع في الشريعة المقدسة من ناحية مباحاً تكليفاً، ومن ناحية أخرى نافذاً وضعاً، ولا دلالة للآية على هذا المعنى على أن الفسخ رافع أو ليس برافعين، يعني لا دلالة له على أصالة اللزوم، فهو أقصى ما يقول وأقصى ما يفيد بأن المكلف مطلق العنان في الإقدام على هذه المعاملة، بمعنى أن معاملته جائزة فلا يؤاخذ عليها ولا يعاقب، كما أن معاملته ماذا؟ نافذة غير محكومة بالفساد، أما أن هذه المعاملة الجائزة تكليفان النافذة وضعان، لو تحقق الفسخ من قبل أحد الطرفين من غير رضا الآخر، هل هي نافذة أم ليست بنافذتين؟ فإن الآية قاصرة عن إثبات ذلك. طيب، هنا نحن نسأل سيدنا الخوئي سؤالا، أنت يا سيدنا الخوئي أفدت بأن الاحتمالات في الحلية للحلية في الآية المباركة ثلاثة، وعلى جميعها لا يتم الاستدلال بالآية على أصالة اللزوم، فما هو الاحتمال الراجح عندك من بين هذه الاحتمالات؟ طبعا هذا السؤال ليست له ثمرة مهمة الآن، باعتبار أن النتيجة على جميع الاحتمالات بنظره هي عدم دلالة الآية على أصالة اللزوم، ولكن لعلنا نستفيد من الإجابة فيما يرتبط بالتعليق على كلامه رضوان الله تعالى عليه. السيد الخوئي قدس سره، بحسب تقرير المحاضرات في الفقه الجعفري، ذكر احتمالين: احتمال الحلية التكليفية واحتمال الحلية الوضعية، ولم يذكر احتمال الثالث الجامع بين الحليتين، ورجح احتمال الحلية الوضعية على الحلية التكليفية، ولكن في تقريريه الآخرين المصباح وكذلك التنقيح رجح الاحتمال الثالث على بقية الاحتمالات. لماذا؟ سيد الخوئي يقول، وهذه فائدة جيدة في التعامل مع الأدلة والنصوص، سيد الخوئي يقول بأن الحلية الواردة في لسان الشارع يراد بها الحلية بحسب مفهومها العرفي، بحسب مفهومها اللغوي، والحلية بحسب المفهوم العرفي وبحسب المفهوم اللغوي وبحسب ما جاء في لسان الشارع، الحلية يراد بها المعنى الجامع، إلا أن تنصب قرين على إرادة الحلية التكليفية أو على إرادة الحلية الوضعية. أما هذا الإصطلاح، إصطلاح الحلية التكليفية وكذلك إصطلاح الحلية الوضعية، ما هو إلا إصطلاح حادث في كلمات الفقهاء، فلا تحمل النصوص والأدلة عليه، بل تحمل النصوص والأدلة على المفهوم العرفي، على المفهوم اللغوي. المفهوم اللغوي العرفي هو عبارة عن الإطلاق في مقابل التقييد، وهذا الإطلاق كما ذكرنا يعم الحلية التكليفية ويعم الحلية الوضعية. فمتى ما جاءنا دليل استخدم مفردة الحل فإنه يحمل على هذا المعنى، إلا أن تقوم قرينة على الخلاف، ولذا فإن الاحتمال الثالث هو الأرجح من بين الاحتمالات. هذا محصل ما أفاده قدس الله نفسه الزكية، وفي كلامه الشريف من صدره إلى ذيله مواضع للنظر، ونحن نذكر منها موضعين. الموضع الأول هو أن الشيخ الأعظم قدس سره كان ملتفتا إلى أن الحلية قد أسندت إلى البيع لا إلى التصرفات، هذا المطلب لم يكن غائبا عن الشيخ الأعظم، غير أن القرينة الخارجية هي التي دعته لتقدير التصرفات، وهو ملتفت إلى أن التقدير على خلاف الأصل. بأي بيان؟ بهذا البيان. ببيان أن الأمر أو الحل أو الحال فلنقل في الآية المباركة يدور بين خيارين. الخيار الأول هو التحفظ على إسناد الحلية إلى نفس البيع، نفس البيع بمعناه المصدري، وحمل الحلية على الحلية الوضعية، بما أن البيع قد أسند، الحل عفوا قد أسند إلى نفس البيع، فالحلية تحمل على الحلية ماذا؟ الوضعية. ليش تحمل على الحلية الوضعية؟ لما ذكرناه سابقا، وهو عدم احتمال أن يكون نفس الإنشاء محرما، عدم احتمال أن يكون البيع بمعناه المصدري محرما. فإذا لم يكن هذا الاحتمال واردا، لم يحتج الشارع لبيان الحلية التكليفية، هذا لا حاجة إلى بيانه لعدم احتمال حرمة الإنشاء في نفسه. فإذا هذا يعين أن تكون الحلية حلية ماذا؟ وضعية، وليست حلية تكليفية. هذا خيار. الخيار الثاني هو التصرف في الإسناد بتقدير التصرفات، فنقول بأن البيع، بأن الحل عفوان، وإن أسند إلى البيع ولكن لا بد أن نتصرف في هذا الإسناد، فنقول بأن المراد من البيع هو التصرفات المترتبة على البيع. لماذا؟ لماذا نلجأ إلى هذا الخيار؟ لامتناع جعل الشارع للحلية الوضعية تأسيسان كما هو مبنى الشيخ قدس الله نفسه، وعدم إمكان إسناد الحلية التكليفية إلى نفس البيع كما ذكرناه في الخيار الأول. فمن ناحية الحلية لا يمكن أن تحمل على الحلية الوضعية باعتبار أنها حكم وضعي، والحكم الوضعي غير مجعول للشارع تأسيسا. ومن ناحية أخرى لا يمكن حمل الحلية التكليفية على نفس البيع وإسنادها إلى نفس البيع باعتبار أن نفس البيع لا تتوهم حرمته تكليفا حتى تتعلق الحلية التكليفية به، حتى تتعلق به الحلية التكليفية. فلا بد من تقدير التصرفات لكي تتعلق بها الحلية التكليفية. إذن نحن بين خيارين، لو نتحفظ على إسناد الحلية إلى نفس البيع ونحمل الحلية على الحلية الوضعية، لو أننا نتصرف في الإسناد ونحمل الحلية على الحلية التكليفية. فما هو الراجح من هذين الخيارين؟ ما هو المتعين من هذين الخيارين؟ المتعين بحسب البرهان عند الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية هو الخيار الثاني. لماذا؟ لأنه قد قام البرهان عنده على امتناع الجعل التأسيسي للأحكام الوضعية، وإذا كان يمتنع الجعل التأسيسي عنده للأحكام الوضعية، خب لا يبقى مجال لاحتمال إرادة الحلية الوضعية في الآية، بل يتعين حمل الحلية في الآية على الحلية ماذا؟ على الحلية التكليفية، وبالحمل عليها لا بد من تقدير التصرفات. لماذا؟ لأن البيع بمعناه المصدري لا يمكن أن تتعلق به الحلية التكليفية، فلا بد من التقدير. إذن فالمناقشة من سيدنا الخوئي قدس سره لشيخنا الأعظم إنما هي مناقشة مبنائية، والمناقشة المبنائية غير تامة. هذا هو موضع النظر الأول. وأما موضع النظر الثاني فنحن نقول بأن ما أفاده رضوان الله تعالى عليه من أن جميع الاحتمالات لا يستفاد منها الدلالة على أصالة اللزوم بعد أن بنينا على أن الحلية مستندة إلى نفس البيع لا إلى التصرفات، نقول هذا أيضا غير تام. لماذا؟ لأنه إذا بنينا على أن الحلية هي الحلية التكليفية فالأمر كما أفاد، الحلية التكليفية إذا تعلقت بنفس البيع بما هو عمل إنشائي ولم تتعلق بالتصرفات المترتبة عليه فإن هذه الحلية لا ينتزع منها أو لا توصلنا إلى إثبات أصالة اللزوم. ولكن إذا حملنا الحلية على الحلية الوضعية فكانت حلية البيع بمعنى صحة البيع بمعنى نفوذه، فهنا يمكن أن تدل الآية على أصالة اللزوم حتى وإن أسندت الحلية الوضعية إلى نفس البيع لا إلى التصرفات المترتبة عليه. بأي بيان؟ ببيان أن حلية البيع أي نفوذ البيع صحة البيع تقتضي التمليك والتملك والناقل والانتقال التي هي آثار النفوذ، وإذا تحقق ذلك تحقق التمليك والتملك تحقق النقل والانتقال حلت جميع التصرفات قطعان يقينان جزمان. وبالتالي فهب يا سيدنا الخوئي أن الحلية التي أسندت إلى البيع هي خصوص الحلية الوضعية كما هو مختارك في المحاضرات، وتبعه في ذلك سيدنا الأستاذ الروحاني أنار الله برهانه في منهاج الفقهاء. هب أن المراد من الحلية هي الحلية الوضعية، أو أن المراد من الحلية هي الأعم من الحلية الوضعية والحلية التكليفية كما هو مختاره في ماذا؟ كما هو مختاره في المصباح والتنقيح، فإنه بعد نفوذ البيع كما ذكرنا يحصل التمليك والتملك، وبحصول التمليك والتملك تحل جميع التصرفات المترتبة على الملك. فإذا تم الإطلاق الأزماني للحلية حينئذ، يعني بعد ثبوت حلية جميع التصرفات، إذا تم الإطلاق الأزماني للحلية بمعنى النفوذ حتى بعد النسخ، أي أن الشارع المقدس يقول أحل الله البيع، أي أن هذا البيع نافذ، أن هذا الإنشاء نافذ في كل حال في كل زمان. هذا البيع نافذ في حال الفسخ وفي حال عدم الفسخ، هذا البيع نافذ في زمان الفسخ وفي زمان ما بعد الفسخ، كما هو نافذ في زمان ما قبل الفسخ. إذا تم الإطلاق الأزماني عندنا والإطلاق الأحوالي أي أو الإطلاق الأحوالي أيضا أو كلاهما معا، إذا تم هذا الإطلاق وقلنا بأن النفوذ يقتضي التمليك والتملك، والتمليك والتملك يقتضي ماذا؟ حلية جميع التصرفات، فحينئذ إذا ثبتت حلية جميع التصرفات حتى بعد الفسخ كان ذلك ماذا؟ كان ذلك هو اللزوم، إذ أن معناه أن الفسخ لاغٍ، لم يؤثر شيئاً، لم يؤثر شيئاً. فحينئذ تدلنا الآية المباركة على أصالة اللزوم بناء على هذا التقدير، بناء على هذا التقدير، وهذا الذي أوضحناه ها هنا مما اتفقت إشارة شيخنا الوحيد الخراساني أدام الله تعالى بركة وجوده إليه في كلا تقريريه الشريفين للخيارات. إذن هذا موضع آخر للنظر. نعم، نحن منعنا من تحقق الإطلاق الأزماني والإطلاق الأحوالي، وهذا ما يمنع من التمسك بالآية المباركة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمطلب الأول من مطالب الشيخ قدس سره، وهو تقريب الاستدلال بالآية المباركة على أصالة اللزوم. وقد اتضح عندنا من خلال ما ذكرناه أن التقريب ليس بتام، إما للخدشة في مقدمته الأولى وإما للخدشة في مقدمته الثانية والثالثة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.